قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا بكم أيها السادة الأحبة الفضلاء مع برنامجكم حاملة الأمانة. الحقيقة أن هي أمانة فعلا ونحملها إلى الناس لأن الدعوة دي أمانة والدين كله أمانة والرسالة دي رسالة الأمانة. ولذلك ربنا بيقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فالمسألة كلها مسألة أمانة ومسألة إخلاص ومسألة يعني حسن عمل ورجاء القبول من الله. لكن يا أحباب كل هذا لا يتم إلا بمنهج، إلا بطريقة صحيحة، إلا بصواب يمضي ويوقع عليه الشرع أن هذا حق. وكل ذلك لا يتأتى إلا إخلاص لله، طبعا ده متفق عليه، وكذلك موافقة الشرع. طب إزاي بقى يعني يتحقق لي شرط موافقة الشرع؟ أهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انت داخل النهاردة يا عم الشيخ كده مباشرة، ايوه داخل من الطريق الايه، الطريق العدل. فبنقول احنا بنحاول نبين طريق الشرع النهاردة والقواعد الشرعية والقواعد الفقهية التي ينضبط بها افعال المكلف. هنرجع بقى للكلام الصعب تاني، بلاش. القواعد اللي بتخلي الانسان المسلم المأمور بالطاعة والمنهي عن المعصية يعرف حدود الحرام وحدود الحلال، يعرف علامات الحرام وعلامات الحلال، يعرف ثمرات الحلال وثمرات الايه الحرام، يعرف ازاي يعبد ربه بيقين وببصيرة وبفهم وكذلك بإخلاص. اظن كده بقت واضحة المسألة. يبقى دي مهمتنا الان، بيان الطريق بقواعده وبأصوله وبمناراته وبصور هذا الطريق المنصوب عليه. الصور يعني العلامات، عشان ما فيش حد يجي يقول لي يعني ايه يعني علامات وممهدات. فمعانا النهاردة منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي. واحنا دايما يا احباب بنقول احنا في القناة هنا ماشيين اهوت الخط عمل بيعلى، خط ايه؟ خط التأصيل، خط البناء الصحيح، وضع القواعد. برامجنا البصير يحس ان هي لها هدف ولها غاية وسبيل واضح. لان انا مثلا لو انا اعتمدت على البرامج اللي هي مجرد خلط، ده بيتكلم يمين وده بيتكلم شمال وده بيطلع فوق وده نزل تحت ولغبطة في لغبطة، المهم اعمل فرقعة اعلامية وخلاص وجوازب، ها؟ يبقى انا كده بخون الناس، انا بزور الدين. ان كان غايتي ان انا اهم حاجة عندي اعمل فرقعات وبتاع الجن والعفاريت ومش عارف اللي بيعالج بالايه واللي بيعمل ايه، والمهم اجذب اكبر عدد من المشاهدين وتبقى يعني كده، يبقى انا بضحك على الناس. لكن احنا بنؤمن ان الحق برسوخه وبنوره وبهدوئه وبثقله ويسره هو ابلغ في الطريق واقعد عند الناس واثبت. فاما الزبد والرغاوي والفقاعات اللي هي في الهواء دي كلها فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فالغلبه دائما للتاصيل والتحقيق والتقعيد. يا عم الشيخ كفايه عشان ما اضيعش وقت الحلقه، مش هضيع وقت الحلقه ونبدا على طول. بس بحب افكر بقى ايه الاخوه المشاهدين باللي انا قلته عشان خاطر يوصلوا معانا. انا قلت المره اللي فاتت ايه يعني قواعد فقهيه دي؟ لما الفقه كثر واتسع وصعب علي كطالب علم ان اجمع مجامع الشريعه واصول الشريعه وافهم الخطوط العريضه اللي الشريعة بتمشيني فيها؟ جم العلماء قالوا هنسهل عليك يا اللي جاي في العصور المتأخرة حالتكم يعني كرب في اللغة وحالتكم كذا في الإحاطة بجملة الفروع، هنسهل عليكم المسألة ونجيب لك زبدة وخلاصة الشريعة في كلمات معدودات. يعني الجماعة السابقين جزاهم الله خيرا ضموا الشبيه بشبيههم الفروع، مش شرط يكونوا في باب واحد، في باب الصلاة مثلا أو باب الزكاة أو كذا أو كذا، لا، كل فرع يشابه فرع ولو حتى كان ده في الزكاة وده في الصيام وده في الحج وده في النكاح وده في البيوع وده في الشهادات وده في كذا، المهم ان الجميع اذا اتحد بعلة واحدة وشبه واحد بيجمعوهم مع بعضهم تحت حاجة اسمها الايه؟ القاعدة الفقهية. يبقى اذا القاعدة الفقهية دي هي مجموعة فروع تجمعها يجمعها اصل واحد او علة واحدة متشابهة. يبقى القواعد الفقهية عبارة عن أحكام عامة أو أحكام مغلبية تحتها فروع كتير، الفروع دي كلها لها نفس الحكم بتاع القاعدة. عرفنا أحكام هذه الفروع المسائل الكتيرة دي من القاعدة اللي جمعتهم، من الأم اللي شملتهم. وضربت مثل لما أجي مثلا أقول قاعدة الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله دي هتنطبق على حاجات كتير جدا. ممكن تأتي مثلا في باب الإكراه، واحد بيكره واحد بيقول له اقتل لي فلان وإلا قتلتك، فهل يجوز لهذا الإنسان أن يستبيح دم الآخر ويقول أصلا مكره، ما هو قال لي لو ما قتلتوش هتنقتل؟ نقول هنا إيه، تيجي بقى القاعدة الضرر لا يزال بالضرر أو الضرر لا يزال بمثله. كذلك برضو ممكن تخش هنا في باب الإيه، في باب الأطعمة، واحد معاه طعام يدوبك يكفيه وهو محتاجه وإلا اضطر للوقوع في المسبغة بل في المهلكة والموت. يوم واحد تاني بيعاني من نفس المشكلة بس معهوش طعام، يخشى على نفسه الهلكة ويخشى على نفسه الموت، فيقول لك إيه، أنا مضطر لأدفع الموت عن نفسي أن أغتصب وأن أخذ هذا الطعام من هذا الرجل، وإن كان هذا الطعام هو طعامه لكني محتاج لدفع هذه الضرورة عني. أقول ليس الحفاظ على نفسك بأولى من الحفاظ على نفس أخيك. يعني هو زي ما أنت برضو نفسك غالي عليك، نفسه برضو غالي عليه، يبقى لا يجوز لك أن تأخذ حقه وتتلفه من أجل أن تحفظ على نفسك أنت وتمنعها من الهلاك والإيه والتلف. طيب يبقى ده باب جه هناك في القتل، وده باب جه في الأطعمة، وده باب وهكذا. يعني برضو كذلك الإنسان مثلا لو أكره على السرقة، لو أكره على شيء من هذا القبيل، المسائل دي برضو لابد أنها تقدر، وأقول لا يزال الضرر بإيقاع عن نفسي بإيقاع الضرر على غيري. الشاهد عندي أن قاعدة الضرر لا يزال بمثله انطبقت عندي في أكثر من باب وأكثر من مسألة في فروع مختلفة، كل واحدة في باب معين، لكن إيه اللي يجمعهم؟ إن هي في إيه؟ في رباط ما بينهم. رباط إيه؟ رباط إنه لا يجوز أن أفاد الضرر بالضرر، لا أدفع الفساد بالفساد، سواء بقى الفساد ده في الأموال أو في الأطعمة أو في الأنفس أو في البيوت أو في خلافه، مش إشكال عندي. فالقاعدة بتخش في أبواب كتيرة بيجمعها معنى واحد. طيب أنا قلت كذلك في اللقاء الماضي إن مصادر القواعد الشرعية دي إحنا بنألفش حاجة من عندنا، مصادر القواعد الشرعية إما من نص شرعي يطلع علينا قاعدة ونستخرج منه قاعدة، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، خدنا منه قاعدة لا ضرر ولا ضرر. إذا النصوص الشرعية من كلام الله وكلام الرسول برضو بيمديني بقواعد فقهية وتعتبر دي أمهات وأصول عندي. ولذلك خلي بالك من حاجة، الإمام النووي رحمة الله عليه بذكائه طبعا من فضل الله أولا عليه، والذكاء أيضا من فضل الله، لكن من ساعة علمه يكاد يكون أنه يعني أحب السنة أو على الأقل بالأحاديث التي تدور عليها السنة. وبعضهم يقول لك الحديث ده حوالي 500 حديث، وبعضهم يقول لك ده 4 أحاديث، وبعضهم يقول لك ده كذا، واحد يقول إنما العمل بالنيات، والثاني يقول حلال بين والحرام بين، وده يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه، وواحد يقول لك لا ده هي إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة. المهم في حديث اسمها حديث جوامع اللي هي تعتبر قواعد فقهية، قواعد أصولية. فجي الإمام النووي في 40 نووية بتاعته جمع كل هذه الأحاديث اللي قال علماء الحديث إن دي أصول الشريعة وقواعد الشريعة وتمثل أمهات عندنا في الدين، جمعها في 40 نووية. يبقى اللي هيقدر يدرس 40 نووية يبقى أحاط بأصول الشريعة وقواعد الشريعة. أهدية هي، تخلي بالك منها بقى. ولذلك ذكاؤه في ايه بقى؟ ما هو في الف واحد، الف في الاربعين، اربعين احاديث برضو جمع الاربعينيات ديت، كتير مؤلفات كتير، بس الامام النووي بالفعل جمع امهات الاحاديث، امهات الاحاديث اللي بتدور عليها السنه كلها. يعني اللي يفهم الاربعين حديث دوت، ممكن ربنا يقدر لنا على كل فتحه خير ان شاء الله، ان دي برضو فكره لسه طرقت لي دلوقتي، ان ممكن نخلي الاربعين النوويه ديت سلسله، ونستأذن طبعا الشيخ محمد والشيخ محمود، تبقى سلسله زي ما احنا بندرس القواعد الفقهيه، ندرس برضو اصول السنه في الاربعين النوويه. ولا بأس كمان لو ضفنا اليوم 50 رجبية، يعني الإمام ابن رجب أضاف 10 على 40 بتاع الإمام النووي، وعمل كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، جامع فيها 50 حديث. فالشاهد يا أحباب إن السنة بتجيب لي قواعد فقهية، في أحاديث كده أحاديث جوامع، وكلام النبي كله جوامع، ولكن في أحاديث يعني تعتبر إيه شاملة الأحكام كتيرة جدا. أهم إن خلال الأحاديث ديت ممكن أطلع قواعد فقهية. من خلال مثلا من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. اطلع قاعده فقهيه زي ما يجي عندي، ان الاصل في العباده التوقيف، لا يجوز ان نتعبد الله بشيء لم يامرنا به. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كله عمل ليس عليه امر فهو رد، من عمل عمل ليس عليه امر فهو رد. ها، فالشاهد عندي ان مورد من موارد القواعد الفقهيه، وانا قلت لك قبل كده ايه اهميه القواعد الفقهيه. اهميه القواعد الفقهيه زي ما قال تاج الدين السبكي وقال القرافي وقال غيره، قال لك يا اللي انت مش هتقدر تجمع الشريعه وتقرا كل الموسوعات العلميه الكبيره دي، انا هجيب لك الموسوعات دي كلها مضغوطة، تضغط كل الكلام ده كله، هضغطه لك، هجمع لك الشبيه مع شبيهه والنظير مع نظيره، واجمعهم لك كلهم في كلمات مختصرة كده اسمها قاعدة فقهية. ويجي بقى كمان الشيخ السعدي ينظم القاعدة، يخليها على هيئة ايه؟ على هيئة نظم، بحيث يبقى فيه ترنيمة جميلة وفيه نغمة حلوة، ممكن الانسان يحفظ هذه القواعد من خلال هذا النظم. طب القواعد دي قلنا بتعمل ايه؟ القواعد بتجمع لي كل اللي في الموسوعات الفقهية في كلام مختصر، لو انا فهمته وخدت مثل او اتنين على كل قاعدة فهمت الامثلة دي كلها، هطبق بعد كده الاف المسائل على هذه القاعدة، كأن لما احفظ هذه القاعدة حفظت هذه المسائل. ولذلك قال لك يعني من صعب عليه قراءة الفقه كله فعليه بقراءة وهضم القواعد الفقهية، فإن كل قاعدة تحتها الاف المسائل، فمن حفظ هذه القاعدة حفظ وفهم الاف المسائل. كل مسألة فيها نفس العلة وفيها نفس الحكم هروح قاعدته خبط له واحد، يعني مثلا زي ما ضربت مثل إن لما قلت مثلا اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة، دي قاعدة. القاعدة دي طالعة منين؟ القاعدة دي جاية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه راجل بيقول له أنا بقف في الصلاة بحس إن حاجة بتزول في بطني كده وبتاع، كأن في أشكال عليا، خرج مني شيء ولا ما خرجش مني شيء، يا ترى اتخذ وضوء ولا ما اتخذش وضوء إيه؟ فقال له لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا، يعني حتى يحصل لك اليقين. على طول طلعنا منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين ده حاجة تقيلة أو حاجة رسخة قوي، ولها ثبات ولها ثقة، وبعدين الشك ده شيء إيه؟ شيء بيروح ويجي كده، شيء ضعيف، شيء عارض. هل الشك الضعيف ده يدمر القاعدة ويدمر الشيء المتيقن منه والشيء الثابت؟ أبدا. كذلك أنا متأكد أنا متفضي، يبقى أنا متفضي، والشك أطرحه، الضعيف يطرح، ويثبت إيه الأصل، ويثبت الاثقل، ويثبت الايه اليقين. كذلك مثلا واحد متاكد ان هو مطلق مراته، طب بس يا ربي هو طلقها اتنين ولا طلقها ثلاثه؟ انت متاكد من ايه؟ لا انا يرجح عندي واللي يعتبر شبه متاكد منه او يغلب على ظني ان هي اتنين، خلاص يبقوا اتنين. طب والثالثه المشكوك فيها؟ ملاش اي لازمه. واحد مثلا متاكد ان هدومه سليمه، يا ترى؟ وطبعا كتير بقى من الناس مصاب بالوسواس النهارده، والشيطان لعب على ناس كتير جدا. وبعدين قلت له انت لو فهمت بعض القواعد الفقهيه الشيطان مش هيلعب عليك. الشيطان ما يلعبش في هذه الوساوس اللي على جاهل، معلش ما زعلش مني في الكلمه، بس هي حقيقه كده. الوساوس لا تاتي الا مجنون او جاهل. دواء الجنون بقى ده عند ربنا، اما دواء الجهل والعلم. فاللي بيدرس القواعد الفقهيه عمره الشيطان ما يقدر يلعب عليه في هذه المسائل. ده في ناس بتيجي مثلا بتيجي تتوضى، خبال ساعتك يروح جاي يعمل ايه؟ يغسل المقبض بتاع الحنفيه، وبعدين يغسل ايديه، وبعدين بعد ما يغسل ايديه يرجع يغسل ايديه تاني، ويغسل الصابونه قبل ما يبدا يستخدم الصابونه بيغسلها، وبعدين يغسل ايديه من مطرح الصابونه اللي غسلها. لو مسك مقبض او حد سلم عليه يقول لك الراجل ده ربما طلع من دوره الميه، ربما يكون كذا، ربما كذا، يرجع تاني يغسل ايديه مطرح ما سلم على الفلان. والوساوس باب ملهوش نهايه، ويجي مثلا طفل صغير لكن الطفل يغلب عليه انه ممكن يتبرع على نفسه بتاع الواد لمسني ممكن يكون مبلول او مش مبلول يبقى انا هغسل هدومي تاني ويقعد يبقى عذاب وكل ده بسبب ايه الجهل بالفقه القواعد الفقهيه بتيجي تدمر الجهل دهوت وتقول لك لا خلي بالك انت راجل مسلم عاقل يعني ايه يعني عندك يقين ان الشيء ده طاهر اه طبعا وعرض لك شك اه الشك ده ما تلتفتش اليه اعمل باليقين وده طاهر حتى هيجي عندنا في الابيات والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره ميه الاصل فيها طهر طب دي ممكن تكون نجسه لا الاصل في المياه الطهاره حتى اتاكد انها نجسه مش هاخد وقت كتير لان الوقت مش عارف معاكم بيطلع بيروح بسرعه وانا عايز اخلص 49 بيت دولت ازاي في 3 4 حلقات دولت هقول الله المستعان يبقى عرفنا ان القاعده الفقهيه دي ما جاش بمزاج ما جاش فقيه كده قاعد في العصريه كده وساعه تراوه وراح جاي ايه نخيع له قاعدتين ثلاثه لها ده كل حاجه عندنا مضبوطه بقال الله قال رسوله القاعدة إما تيجي من كلام الله وكلام الرسول مباشرة زي الضرر يزال متاخدة من كلام النبي لا ضرر ولا ضرار أو تأتي من آية المشقة تجلب التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أو تأتي من استنباط اجتهادي من الفقهاء الفقهاء بيعملوا إيه؟ بيستقرئوا الشريعة يعني يستقرئوا الشريعة؟ يعني بيجمعوا بعقليتهم الفقهية فروع الشريعة ويحاولوا ينظروا كده كل حكم يعني يشابه الحكم الثاني او ينظر الحكم الثاني وبيشوف سر الشريعه يقول لك شوف شوف الشريعه مثلا ماشيه ازاي دفع الحرج دفع الحرج مطلوب ها او تيجي مثلا تقول لك ايه شايف الشريعه هنا حكمت العاده لما الناس اختلفت ومفيش حكم شرعي في هذه المساله قال لك يبقى العاده والعرف يعمل به العاده والعرف كمان معمول به هنا ومعمول به هنا معمول هنا في الزواج معمول هنا في الطلاق معمول هنا في البيوع معمول هنا في الشراء انا رحت مثلا اشتري بلاط مثلا وبعدين جيت بعد ما النغب نزل البلاط قال لي انا عايز حق اللي ايه الاجره بتاع العربيه اقول لك طب تعالى عرفنا ان انا لما اشتري البلاط صاحب البلاط او المصنع بيجيب لي البلاط لحدي اسال الناس اللي حواليا كده هتلاقيهم ده عرف جاري عندنا احنا المونه بتوصل لنا من المصنع او من مكان بتاع الاسمنت وصناعه البلاط والحاجات دي وصال لحد البيت يبقى ده هو الفيصل بينه وبينك نسال الناس اه يقولوا في بالفعل احنا بناخد الحاجه بندفع ثمنها على اساس انتوا توصلوها يبقى خلاص طب الشرع اتكلم هنا ايه الشرع قال اللي انتوا ماشيين عليه في عرفكم وفي عاداتكم هنحتكم اليه وهو الفيصل ما بين المتخاصمين لقينا الكلام ده مستشر في الشريعه في مساله الزواج مثلا الشبكه يا ترى تعتبر الشبكه دي جزء من المهر ولا هديه للزوج نشوف عرفكم ماشي على ايه ونحكم اذا حصل خلاف في مسألة الشبكة تروح لمين؟ هل تعد من المهر فتنصف إذا طلقها لا قدر الله ولا تعد هدية فلا ترجع إلى أهلها؟ المهم إن العرف هيبقى ليه كلمة في المسألة. كذلك مثلا في أحكام البر الشرع يا ترى بري بوالدي إن أنا أجيبه البيت عندي ولا بري إن أنا مثلا أبعت له خدام لحده ولا بري بيه إن أنا مثلا أنا اللي بخدمه بنفسي وما خليش حد تاني يخدمه ولا بر بيه ان هو ما معهوش زوجه مثلا ان انا ازوجه طيب ولما اجي اتكلم مع والدي يا ترى هل البر اكلمه وانا واقف ولا اكلمه وانا قاعد طب ولو مشيت معاه يا ترى هو اللي بيتقدم عليا ولا انا متاخر عليه الكلام ده كله ملوش ضابط غير العرف في بلاد بيعتبروا ان بر الوالد لما تيجي تمشي تطلع انت قدام عشان لو في اي مطب ولو في اي حاجه في السكه او عارض انت اللي ترفعه ولو في مكروه انت اللي تتلقاه دون والدك بلاد تانية لا الوالد هو اللي يمشي قدام والابن يمشي ورا لا الشريعه ما ضبطتش المساله ليه قال لك دي مسائل تتغير بتغير الاعراف والمواقع والناس والتقاليد والعادات يبقى هنسيب التعاليد والتقاليد هي اللي تحكم واحنا بس هنؤمر بامر عام ايه وجب عليك ان تبر والدك وخلاص وبالوالدين ايه احسانا يبقى اذا نقدر نقول الشريعه بصت في مسائل كتير واستخرجت القاعده بقى قالت اه في مسائل هنسيبها للمجتمعات والاعراف لا تتصادم مع الشريعه يبقى خلاص العرف حكم بين الناس في هذا الخصام ويبقى العرف هو ايه هو حكم الله العرف الحسن طبعا هو حكم الله في هذه المساله فالقواعد اذا اللي استنبطها الفقهاء اهوت لما استقرأوا فروع الشريعة وجدوا أن الشريعة تعتبر العرف أحيانا وأحيانا وجدنا أن مصدر القاعدة بيكون نص شرعي فبناء على ذلك قدروا يجمعوا هذه الخلاصات ما يؤخذ من النص الشرعي ما يؤخذ من الأعراف ما يستنبط من مسائل عديدة وجمعوها على هيئة نظم كده اللي هو اسمه القواعد الفقهية. برضو الكلام عشان ما يبقاش صعب علينا. هناخد النهاردة يعني همسة كده، وبعدين أراجع معاكم مسألة كان بعض الفضلاء قال لي راجعها معايا عشان بكتب وراك. الهمسة دي اللي أنا عايز أقولها النهاردة هي إيه؟ الشيخ بيقول: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين يعني الطاعة والجزاء، يعني الدين الإسلامي، الدين الحق. ومعنى البيت الدين مبني على المصالح، يعني الشريعة مبناها فحواها مقاصدها لبها روحها جلب المصالح للناس في الدنيا والأخرى ودفع المفاسد عنها. حلوة دي، سهلة خالصة. الدين من أعظم مقاصده جلب المصالح، مبني يعني مؤسس، وهو كله عبارة عن مجموعة مصالح متركبة مع بعضها، مجموعة مصالح بشرية. هذه المصالح أنا ربما ما أقدرش أصل إليها بعقلي، بل ربما تتصادم مع عرفي، ربما تتصادم مع هوايا. فيجي الشرع يقول سلم لي أنا قيادك، أنا مش هأمرك إلا بما فيه مصلحتك في الدنيا والأخرى، إما مصلحة متمحضة من كل الجهات، أو أمرك بشيء يغلب فيه المصلحة على المفسدة. ودي أنا هبقينها بعدين حتات. يعني كل أوامر الشريعة مصالح، إما مصالح خالصة ليس فيها أي شوب من كدر، زي الأمر بالتوحيد، الأمر بالصلاة، ما فيش أي أكدار، ما فيش أي منغصات، ما فيش أي خسارة خالص. ذكر الله ما فيش أي خسارة، الأخلاق الطيبة ما فيش أي خسارة. وإما مصالح أغلب، يجي الأمر مصالح أغلب من مفاسده، زي ما أمر بالجهاد. طبعا الجهاد في دماء وفي نساء يعني تحصل تصاب بالثكل اللي هي الأم يعني، ونساء ترمل وأطفال تيتم والكلام ده كله، فيها مفاسد فيها مفاسد، بس مصلحة الجهاد أرجح فأمر به. فإذن الشرع أوامره كلها مصالح، إما مصالح خالصة وإما مصالح راجحة على المفاسد التي فيها، وكلاهما مصالح في الدنيا والآخرة. يبقى مبنى الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. كل شيء ربنا أمر به وكل شيء ربنا نهى عنه، ولما أقول ربنا أمر به أقصد جاء في القرآن وفي السنة، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أمر الله به في الكتاب والسنة وكل ما نهى عنه في الكتاب والسنة هو مصلحة، سواء أدركناها بعقولنا أو لم ندركها. والعائل يريح نفسه، العائل بيريح نفسه بيقول: يا جماعة أنا أعرف بمصالحي من الله، وهو الذي خلقني وهو الذي سواني، ولا هو اللي أعرف بمصالحي. المؤمن على طول أؤمن بأنه هو العليم وهو الحكيم وهو الرحيم، ما أمرني ليقتلني أبدا، ما أمرني إلا ليرفعني، خلاص بسلم نفس القيادة لله وزي ما توديني. وما كان المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة، هيختاروا في إيه وهيختاروا مع مين وهيناقشوا مين؟ هيناقشوا أرحم الراحمين، من هو أرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم؟ لا، فبيريح دماغه بيريح باله ثقة في الله. ما يجيش يقول بس أنا حتة دي من الشريعة الآن، يعني تيجي مثلا إيه النهاردة دعوة بدعوها وبشجع عليها كل الموجودين، بقول لهم يا جماعة عندنا في نسبة بنات كتير اللي هو بيسموه نسبة عنوسة، مع كلمة عنوسة اللي بتضايق الواحد شوية، لكن يعني في فائض عندها. حكمة ربنا ان الحريم او البنات يكونوا اكتر من الرجالة، يلا بنا، هيا بنا دعوة للتعدد. واحنا لو شجعنا كده والرجالة بسم الله ما شاء الله من عندهم كفاية واكتملت فيهم يعني شروط التعدد، ها وشروط التعدد مش صعبة ولا حاجة، المهم ان هو يكون عنده يعني دين ويكون عنده كفاية للأسرتين. الشاهد من عنده هذه الضوابط وحصلت فيه هذه الشروط فأعد لي، ما يقوم يضم زوجة إلى زوجته كي يعني يدخل عليها السرور وتعيش حياة الأمومة وحياة الزوجية. وانتي انتي يا من أمنتي بالله تقول ده صعب علي، يبقى ليه ضرة والضرة مرة والكلام ده. طب فرضنا ان انتي اللي ما جوزتيش وهو كان متجوز التانية دي قبلك، تحبي ان تكوني معها تحت ظل هذا الزوج، ولا تحبي تبقى انت بعيد عن هذا الامر وتحرمي من الامومه والزوجيه والعفه والطهر والجمال اللي هتشوفيه؟ وبعدين مين فينا بيقعد مثلا مع يعني نسائه السبع ايام سبع ايام؟ ده يعني انت فاهم المساله شكلها ايه. فالشاهد ان 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 المسائل الشرعيه لما تيجي واحده مؤمنه، لا المؤمنة تعمل إيه؟ المؤمنة تشجع، تقول أنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، أحب لأختي أن تكون أم، وإيه المانع؟ إيه المانع يبقى زوج واحد ليا وليها؟ بل بالعكس همومه التقيلة دي تخف عني شوية، بدل ما أشيل الهم لوحدي، الهم سيوزع بيني وبين أختي، حتى أتفرغ حتى لشيء من العبادة وشيء من الطاعة، بدل ما أنا قاعدة ليل ونهار ما بين العيال وما بين طلباته. يعني الشرع بيرحم، بيرحم الإنسان، بس الإنسان دايما بحكم الكزازة وحكم الشح وحب النفس وعدم الإيثار، دايما هو عايز ياخد كل حاجة لنفسه، ولا يحب أن يفسح مكانا لإخوانه. فلو أننا عندنا ثقة كاملة في الله نقول لا، أباح الله وبدأ الله بمثنى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وخلى الواحدة ديت للعجزة اللي خايفين على نفسهم الظلم، يعني هناك إيه المنخنقة والمتردية والنطيحة الساقطين بقى والإيه والضعاف ومن لهم أعذار ومن لا يثقون في أنفسهم، خلاص أنت بقى خليك مركون، كفاية عليك واحدة، لأن لا نثق في عدلك ولا نثق في دينك ولا نثق في كفايتك، لكن الرجولة الأصلية مبدوءة. وبعدين يقول لك والأصل في الأصل التعدد، الأصل التعدد، واللي يقول غير كده أقول له النص الشرعي حكم بيني وبينك، لأن الترتيب القرآني بهذه الصورة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يبدأ بمثنى لحكمة، وما خلاش الواحدة في الآخر فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إلا وقت العجز وخشيت أن يكون ظالم، يعني خلي الضعاف دول على جنب يبقى لهم حكم استثنائي، أما الأصول الأصول والبداية البداية والصحيح والصواب اللي هو يبدأ بالمثنى، فانكحوا مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أما الكتمين. فالشاهد عندي اللي بيجي يثق في الشرع، انا لو عندي بنت وراجل عنده دين، ايه المانع؟ ايه المانع هو يكون متجوز اثنين ولا ثلاثه حتى وتكون هي الرابعه؟ ايه المانع؟ وتبقى تحت ظل مؤمن، تتعلق بطرف مؤمن وتدخل الجنه، بدل ما تتجوز فلان ولا فلان ولا دين ولا صلاه ولا عباده، وفي الاخر ياخدها واكون قد قطعت رحمها ويصليا النار جميعا والعياذ بالله. فالعبره عندنا يا احباب بموازين الشرع، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأنا ثقتي في الله وإيماني في الله يجعلني أسلم لله في هذه المسائل تسليما مطلقا. والأخت، الأخت المؤمنة يقولها يقول لك ده متزوج وماله، افرض هو متزوج اثنين وثلاثة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ طالما ان هو هيصني وهيحملني الى الجنة حملا، وانا وهو سنتسابق مع اخواتي الى ابواب الجنة ونتصارع عليها ونتنافس فيها، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ لكن حب الذات وإحساس الإنسان إن هو سيخلد في الدنيا وعايز تعيش حياة مديدة تتمتع هي لوحدها بيه، مين قال الكلام ده؟ بل بالعكس، ده يمكن ما يعرفش قيمتك زي ما بيقولوا وبضدها تتميز الأشياء، إيه لما أشوف غيرك؟ ده النصح هي تقول له إيه؟ لا ومال ده أنا أشجعك عشان تعرف بكرة ناكر خيري تشوف زماني من زمن غيري، تعرف قيمتي من قيمة غيري، وتعرف لأن أنا عمري ما أحس بحلاوة الحلو إلا إذا ذقت المر. الا وعمري ما احس بالشيء يعني العذب والجميل الا اذا ذقت ما هو دونه. فكذلك جاءت الشريعه تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حتى هنا فيها مصالح كتيره جدا، ودي عايزه حلقه كبيره اللي هي مصالح التعدد وما فيه. بس انا بضرب مثل بس الى ان الشرع لما اباح التعدد إنما كان في هذا التعدد قمة المصالح، قمة المصالح، حتى وإن كان بعض النفوس يعني بالطبع البشري بحب الإيثار وحب الامتلاك وحب الاستحواذ تبص تقول ترفض التعدد، لكن بحب الدين وبفهم الدين والتسليم لله ترضى بالتعدد وتقبل على التعدد ولا تكرهه. فالدين كله مصالح، وما أمر الله بشيء فيه ظلم المرأة أبدا أبدا، هو ربنا هيحابي الرجال على النساء أو النساء على الرجال أبدا، من عمل صالح منكم من ذكر أو أنثى فلنحيين حياتهم طيب. فالمسألة عندنا عدالة بين الرجال والنساء، عدالة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الأدلة والبراهين. فالخلاصة الدين مبني على المصالح زي ما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي بالفعل، فكل ما أمر الله به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة. القاعدة دي موجودة طبعا، العلماء بيعتبروها أصل من أصول الشريعة، بيقول لك لو فهمتها حزت ركن من أركان الشريعة. الدين مبني على المصالح في جلبها وضرء القبائح. الشيخ الأهدل، واحد يقول الأهدل إيه؟ أنا قلت لك على المرة اللي فاتت لما جه كل مذهب جمع القواعد الفقهية، فالمذهب الشافعي كان فيه كتاب عظيم في القواعد الفقهية للشيخ جلال الدين السيوطي, وطبعا تقي الدين السبكي وتجي الدين السبكي وغيره ألف القواعد. بس أعظم كتاب ألف في المذهب الشافعي في القواعد الفقهية الأشباه والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطي. الشيخ جلال الدين السيوطي لما عمل الكتاب نثر كلمات مكتوبة وأسطر وجمل, جه الشيخ الأهدل أبو بكر الأهدل قال لك لا أنا جمع الكلام ده كله في هيئة نظم عشان الطلبة تعرف تحفظه. فلما جه عند القاعدة بتاعت إن الدين مبني على المصالح والشريعة تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد, جمعها في أبيات جميلة جدا بيقول خلاصة الشريعة ديت هي جلب المصالح. فقال إيه؟ بل بعضهم قد رجع الفقه إلى, بل بعضهم يعني بعض العلماء رجع الفقه وكلاته, قال لك ممكن اختصر الفقه الإسلامي ده كلاته هجمعه في جميع أبوابه إلى كلمتين, رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة. قال لك الفقه ده كله ممكن الدين الإسلامي ده كله أجمعه في كلمتين, لأنه هو بالفعل يعني إيه عنا بهذه المسألة اللي هي إيه, وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. اعتبار المصالح والسعي إليها, اعتبار الجلب يعني كل سبيل نستجلب به مصلحة في الدنيا وفي الأخرى فهذه معتبرة عندنا. يعني معتبرة يعني عمل شرعي يتقرب به لله, وهي كذلك معتبرة عندنا يعني هي أصل من أصول شرعنا وعدها قاعدة شرعية مضطردة اللي هي جلب المصالح وضرء المفاسد, وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بعض العلماء قال لك انت هتطول علينا ليه وتقول درء جلب المصالح ودرء المفاسد, انا عندي ممكن اختصر الكلام دهوت في جملة واحدة, بدل ما اقول جلب المصالح درء المفاسد اقول جلب المصالح فقط, وضروري اذا انا اعتنيت بجلب المصالح أن أعتني ها بدرء المفاسد, لأن درء المفاسد نوع من أنواع جلب المصالح. فأنا بدل ما أطول على الناس وأقول الدين مبني على درء جلب المصالح ودرء المفاسد, أقول الدين مبني على جلب المصالح أو الدين كله مصالح, ومن لوازم جلب المصالح درء المفاسد. يعني العز بن عبد السلام هو اللي بصراحة هو اللي قال الكلمة ده, عشان ما تقولش إذا أنت بتقول كلام من عندك أو يعني لا مش من عندنا, دي كلمة العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام وكتاب رائع في هو شافعي طبعا, ولكن العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام جمع بالفعل كثير من مقاصد التشريع, جمع كثير من مقاصد التشريع في هذا الكتاب. فقال لك الفقه جلب المصالح ودرء المفاسد. وقال ابن السبكي اللي هو تقي الدين, لان ابن السبكي عندنا اثنين, تاج الدين ابنه وتقي الدين, ده كان قريب من عصر ابن تيميه في القرن السابع, قال لك بل يرجع الفقه كله الى الجزء الاول من القاعده. القاعده تقول جلب المصالح درء المفاسد, لا الجزء الاول بس جلب المصالح, لان درء المفاسد نوع من جلب المصالح. طب هل في هناك دليل على هذه القاعده؟ جبتوها منين؟ دي بقى جاية من استقراء الشريعة, لما احنا العلماء السابقين كانوا موسوعيين يقدر ان هو بسم الله ما شاء الله في كل باب من ابواب الفقه يبص تلاقيه يستخرج الفروع ويحيط او يكاد يحيط بالفروع الموجودة في هذا الباب. فالعقل الكمبيوتر ده عمال بيجمع بيجمع بيجمع, فقدر ينظر الى هذه الفروع المتناثرة الكثيرة ويجمعها. قال يا اخوانا استقرأت الشريعة, جمعت الشريعة, أحط دراسة متمعنة بكل الشريعة, وجدت أنها تسعى إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. الشريعة كلها مصالح. قلنا له طب احنا عايزين دليل من القرآن, قال لك اهو ربنا بيقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اهي دي برضو تعتبر أصل بيشهد للكلام اللي انا بقوله اللي هي الشريعه كلها جلب مصالح ودرء مفاسد. لذلك ابن مسعود قال هذه اجمع ايه للخير والشر في القران كله, اجمع ايه, الايه التي جمعت وشملت كل احكام الشريعه باختصار هي دي, ان الله يامر في كل اوامره بالعدل والاحسان. يبقى العدل في مكافأة ومساواة. الإحسان في تفضل وإيتاء ذي القربى، يبقى ده بقى إيه الشمائل الطيبة. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بدأ بالفحشاء والمنكر والبغي، بدأ بالأخف ثم الأعلى في الظلم وفي التعدي. الشاهد عندي كل خير جمع في هذه الآية، وكل شر برضو أشار إليه هذه الآية، وقال تلك أوامر الله، أمر بكل خير نهي عن كل شر. ده كلام ابن مسعود، وابن مسعود طبعا معروف يعني قال ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا سافرت إليه أو لرحلت إليه كما قال. فالراجل ده راجل قواعدي كبير لو صح التعبير، فاختصر قال لك دي قاعدة الشريعة الآية. طيب، فكل خير يدخل في الأمر وكل شر يدخل في النهي. الشيخ بيقول هنا طبعا، أنا قبل ما أروح للشيخ بشوف يعني الجهد اللي أنا عامله، وبعدين أقول لك الشيخ السعدي قال إيه في الشرح بتاعه لهذه الأبيات. يعني الشرح اللي احنا بنجمعه بنشوف الأول صحيح طبعا مش هيبلغ مبلغ ولا واحد على مليون من اللي قاله السعدي، ولكن أنا بقول بتمهيد يسير وانتقل للكلام الكبير بتاع الشيخ. أرجع وأقول الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. يعني الدين كله جه لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وده أصل مستمر في جميع أحكام الشرع ومسائل الشرع. في حاجة عندنا بيسموها تزاحم المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من الإيه من المفاسد. في حتة مهمة أحب أن أشير إليها إشارة قبل أن ننتقل. إيه معنى كلمة جلب الشيء في جلبها؟ أنا قلت الجلب هو السعي أو هو الطلب. ايه معنى كلمة الضرء للقبائح؟ يعني الضرء يعني الدفع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إضراء الحدود، يعني ادفع الحدود بالشبهات. يبقى القبيح ضد الحسن، القبيح لا يأمر الله به بل ينهى عنه، والحسن يأمر الله سبحانه وتعالى به. اشوف بقى كلام الشيخ السعدي بيقول ايه في المسألة ديت. بيقول الدين مبني على المصالح في جلبها وضرء القبائح، بيقول بالشرح بتاعه هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله. فكل الدين مبني على تحصيل مصالح في الدين والدنيا والآخرة ودفع المضار، طبعا ما فيش بعد عن اللي احنا قلناه في الدنيا والآخرة. فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، ولا نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. طب احنا عايزين يا شيخ عبد الرحمن تضرب لنا أمثلة. قال لك مثلا شوف ربنا أمر بالتوحيد، شوف ثمرات التوحيد من انشراح الصدر وسعة القلوب ونور الصدور وزوال الأدران وحصول المصالح للبدن وفي الدنيا والآخرة. ربنا نهى عن الشرك، شوف فساد الشرك من الظلمة والضيق والضنك اللي بيعانيه المشرك في الدنيا والآخرة. فإذا من ثمرات التوحيد تلك الأنوار وتلك الثمرات الطيبة، ومن ثمرات وشؤم الشرك هذه الأثار السيئة. كذلك بيقولك مثلا تعال شوف من أوامر الله التي كلها مصالح، لما أمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج فيها من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، وأنت تعلم ما في الصلاة من مصالح عديدة. طبعا الأدلة مش عايزة يعني برهنة لأنها واضحة، أثر الصلاة وكيفية جلبها للسعادة وضرء الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات. مصالح الصلاة كتيرة جدا، طبعا أنا يعني بأشير إليها إشارة لأن أنا مش غرضي شرح الأدلة، أنا غرضي الإشارة للأدلة فقط. طيب كذلك مثلا لما أمر الله بالجمعة والجماعات والأعياد، كل المسائل ديت من أجل أن اجتماع الناس في مواضع واحدة في الصلاة وفي المسجد وفي العيد فيها تنمية لأواصر الود والحب وإبعاد للوحشة وإبعاد للتنافر وإبعاد للخصام، ففيها أمر بالتواصل وإبعاد للتقاطع والأحقاد، وكذلك فيها يعني مراغمة للشيطان لما الشيطان يشوفنا واحنا مجتمعين واحنا بنكبر سوا واحنا كل منا يعانق اخاه كل منا يقبل على اخيه, دي فيها غضب الشيطان وفيها دفع ودعم لما يحبه الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك مثلا من مصالح الدين التي امر الله بها مصالح البيع والشراء والعقود, طبعا فيها عدل وفيها تبادل منافع. لما يكون مثلا انا عندي فلوس وانت عندك بضاعه بديك الفلوس واخد منك البضاعه, انت انتفعت وانا انتفعت. لكن انا لو فرضنا مثلا ان الشرع جه قال لك اللي عنده طعام يدي لاخوانه, طب والمقابل ايه؟ لا مفيش مقابل, هو كده, هو كنت انت اللي خلقته ولا انت اللي بذرته في الارض, انت اللي اثمرته في الارض, ده هذا من رزق الله. كان يحصل ايه بقى؟ كل واحد عنده حته ارض يقول لك وانا ازرعها ليه واتعب نفسي ليه؟ لكن الشرع يشوف العدل بتاعه قال لك لا ازرع واستثمر ارضك واستثمر مالك, وكل ما تطلبه سيكون لك او كل ما تدفعه للناس سيكون لك فيه عوض, فانت تنتفع بالثمر وتنتفع كذلك بما زاد عنك عن حاجتك في هذا الثمر ببيعه او تبادله بشيء اخر من المنافع. فانظر الى حكمه التشريع في اباحه البيع وتقنينه بهذه القوانين. كذلك حرم الربا لان الربا كله فساد وكله ظلم, ومعروف طبعا ان سبب فساد المجتمعات هو اباحه الربا فيها. اباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس, طبعا فيها مصالح كتير, انا محتاج اكل ومحتاج اشرب ومحتاج البس والا مت, فلذلك اباح قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق, اباح هذه المساله, اباح هذه الطيبات. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين, كل ذلك يبيح لنا هذه المنافع من مطاعم ومشارب ومناكح وملابس ومنازل الى اخره. حرم الخبائث عشان تعرف ان دي ما بيقولش الا بالمصالح وينهى عن الخبائث والمفاسد. شوف مثلا حرم الخمر, شوف ما في الخمر من كذا, حرم الزنا, حرم السرقه, حرم الغش, حرم الفحش, حرم التعدي, حرم كل هذه المنكرات لما تستجلبه من فساد للعبد في الدنيا والاخره. فاذا نقدر نقول اوامر الله, دين ربنا كله هو سعاده النفوس بل هو قوت القلوب. لولا أوامر الله وشرع الله إحنا كنا متنا نفسيا ومتنا بدنيا متنا عقليا متنا روحيا. فأوامر الله وشرع الله هي بالفعل هي قوت القلوب وهي حياتها, هي غذاؤها, هي أصل وجودها, وهو السبب في فرحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. طبعا ده يعني كان كلام الشيخ. طيب نرجع احنا نشوف برضو شرحنا احنا لتجميعنا. يعني البيت الثاني بيقول فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يعني إيه تزاحم؟ المزاحمة عن التعارض. إحنا نكون مثلا في أوتوبيس مع بعضنا يعني في حافلة, يعني بتلاقي إحنا الاثنين مزاحمة, يعني واحد إيه عايز ياخد مكان والتاني بياخد إيه, في تعارض ما بيننا وفي تلاقي وفي يعني واحدة من الاثنين, يا أنا أقعد يا أنت تقعد. ليه؟ لأن المكان زحمة. فلا يمكن الجمع بينهما. يبقى نعمل هنا الشريعة بتقول لك ايه؟ لو المصالح اجتمعت واعمل واحدة من الاثنين, شوف اعلى المصلحتين واعملها. والامثلة هجيبها كتير. يعني مثلا بيحصل كتير, اختي مثلا تقول لي ايه؟ تقول لي مثلا جوزي زوجي يعني بيأمرني بامر وابويا بيأمرني بامر مخالف لامر زوجي. الاول بقول لها هل ممكن الجمع بين امر زوجك وامر ابوك بدون تعارض؟ تقول لا, واحدة من الاثنين, يسمع كلام ده يسمع كلام ده على طول يقدم الأعلى من المصالح. لا, يبقى زوجك هو اللي يقدم. زوجي طب أبويا هو أبوك طبعا, لكن دلوقتي خلاص طالما أن أنت أصبحت زوجة لهذا الرجل فأمره مقدم على أمر الإيه؟ على أمر الوالد ما لم يكن أمره طبعا بمنكر, لأنه لا طاعة إلا في المعروف, إنما الطاعة في المعروف. فبنعمل إيه؟ عملنا هنا قدمنا أمر الزوج لأن طاعته آكد وأوجب. يبقى عندنا في عندي تعارض فإن تزاحم عدد المصالح, في عندي واجب وفي أوجب بقدم الأوجب على الواجب, في عندي فرض وفي عندي سنة بقدم الفرض. أنا قمت من النوم اتوضيت يا دوبك مثلا خمس دقايق ينهض مثلا صلاة الظهر أو العصر قبل الأذان تلمي يدخل أو قبل ولاته يخرج, أصلي سنة الوضوء أو تحية المسجد ولا أصلي الفرض؟ لا طبعا أصلي الفرض, إدراك الفرض وأولى بل هو الأصح وهو الألزم من القيام بالنفل وأضيع الفرض, لأن الأمر بالفرض وثواب الفرض وعهدة الفرض والتكليف بالفرض أعلى من التكليف والحض على النفل. ودي طبعا زي من الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وبعدين بيجي بعد كده النوافل، ولا اذا العبد يتقرب الي بالنفل تيجي بعد كده. فالشاهد عندي ان لو تزاحم واجب واوجب بقدم الاوجب، تزاحم امر الله وامر الزوج يبقى امر مين اللي يقدم؟ امر الله. امر الله اوجب من امر الزوج. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا امر المراه بالحشمه، زوجها بيقول انا ما بحبش انا الجماعه اللي هم يعني مغطيين دول وعاملين وبتاع وكلام زي كده، وانا بامرك اهوت ما تلبسيش مثلا ايه الحجاب الشرعي ده، يبقى امر مين يقدم؟ امر الله. دي مش عايزه كلام. فطيب المره دي بقى الموازنه ما بين واجب وسنه، لا اقدم الواجب على الايه؟ على السنه. طيب نرجع بعد كده وضده تزاحم المفاسد، هتيجي بعدين، هتيجي بعدين. لكن انا لسه بدلل دلوقتي لمساله ان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى ايه من المصالح. طيب لو تعارضت سنتين بقى، سنه مؤكده زي سنه مثلا قبل الصبح، ركعتين قبل الصبح، او سنه قبل الظهر او بعد الظهر، دي سنه مؤكده، والسنة قبل العصر غير مؤكدة، سنة قبل المغرب غير مؤكدة، سنة قبل العشاء غير مؤكدة، لكن سنة بعد المغرب مؤكدة، سنة بعد العشاء مؤكدة. أنا عندي وقت إما أصلي سنة مطلقة أو أصلي سنة مؤكدة ما صلتهاش. لا يبقى أصلي سنة مؤكدة. أقدر أصلي الاثنين المؤكد والمطلق؟ لا، ده هو ما عنديش إلا دول خمس دقايق أصلي فيهم إيه؟ أصلي السنة المؤكدة على الإيه؟ النفل المطلق. يبقى أنا بقدم الأعلى مصلحة، الأعلى مصلحة السنة المؤكدة، لأن بس كان يحرص عليها. اما النفل المطلق يفعله احيانا ويترك احيانا، زي مثلا سنه مثلا ايه قبل العشاء، انا اصلي السنه قبل العشاء ولا اصلي الركعتين بتوع مثلا سنه المغرب اللي انا سبتهم؟ لا اصلي سنه المغرب البعديه، يعني اللي بعد المغرب، لانها سنه مؤكده. طب واللي قبل العشاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذنين صلاه لمن شاء، وكان يفعلها احيانا ويتركها احيانا، فلم يواظب عليها. انما السنه المؤكده كان يواظب عليها. اذا فالسنه المؤكده اوكد واعلى قدرا من السنن المطلقه، فتقدم ان ضاق الوقت واحده من الاثنين. يا دي ما اقدرش اجمع بين الاثنين، ان عملت واحده فوت الثانيه، لا افوت غير المؤكده واعمل المؤكد. واضح؟ طيب يجي بعد كده الشيخ يقول: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الادنى من المفاسد. زي ما احنا قلنا هنعمل الاصلح من المصالح والاعلى من المصالح، لما يجي في مفسدتين انا لازم اعمل واحده، ما اقدرش اتخلى عنهم الاثنين مره واحده. اول حاجه بقول تقدر تسيب الاثنين ولا تقع في احدى المفسدتين؟ ان كنت تقدر يبقى سيبهم الاثنين طبعا. مش معقول واحد يبقى قدامه مفسدتين ويقدر يسيبهم الاثنين وبعدين يقول لازم اقع في واحده. لا، يجي واحد تاني يقول لا انا هعمل واحده منهم غصب عني، انا مرغم واحده منهم. يعني مثلا معزوم عند واحد، ده يعني ما له فيه شبهه، حلال على حرام، مال مختلط، والتاني ماله حرام صرف، يعني مش عايزه قولان، وانا مضطر اروح لواحد من الاثنين، يروح عند ده يروح عند ده، يبقى انا اعمل ايه؟ يرتكب الادنى من المفاسد، واكل عند اللي في ماله شبهه وادفع به الدخول او الحاجه الى الذي ماله جميعه حرام. فيقدم ما فيه شبهة على الحرام المتمحض. مثال آخر يوضح الايه؟ يوضح المسألة. أنا جعان جوع لا يصبر عليه، وجيه واحد سرق شيء، والتاني يعني دفع بعض حق هذا الشيء وخد حاجه كده زياده عن الايه؟ عن حقه. يعني برضو ضم الى الحلال شيء من الحرام. اكل مع مين؟ من المال المسروق المتمحض في السرقه ولا من المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام؟ لا طبعا، اذا كنت مضطر يبقى اكل من المال اللي فيه شبهه وادفع هذا المال الذي تمحض للحرام او في الحرام. طيب ده لو تعارض حرام مع مكروه، برتكب المكروه وادفع الحرام. طب لو تعارض مكروه مع مكروه اعمل ايه؟ ادفع اشدهما كراهه بالوقوع في اقلهما ايه؟ في اقلهما كراهه. وعلى هذا الاساس فايه؟ فسر. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن ده ليه شاهد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ارتكاب أخف المفسدتين، وإن كان هي أصل مفسدة، عشان يدفع الأعلى منها والأشد فسادا. احنا عارفين حادثة الإفك وما رميت به سيدة عائشة وتبرئة الله سبحانه وتعالى لها من فوق 7 سنوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. مين بقى اللي تولى كبره؟ عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. يبقى إذن عبد الله هذا يجب أن يحد في ظهره ويجلد 80 جلدة، حد من يرمي المحصنات أو المحصنين زي ما يجي معنا في سورة النور، وهم براء أن يجلدوا 80 جلد ولم يكن معه شهداء، يعني سواء سبب براءته كما حدث للسيدة عائشة أو أنه لم يكمل النصاب بشهادة 4 على هذا الذي خصفه بالفحشة. طيب يبقى كان عبد الله بن أبي بن سلول حقه ينضرب بعد ثبوت براءة السيدة عائشة وأن هؤلاء أفاكين، يجلد كما جلد كل القاذفين وكل من وقع في هذه المسألة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جه عند عبد الله بن أبي بن سلول، وجده رجل له أتباع، مثير فتن، له شوكة، له أمر مركوز في قومه، مطاع عند بعضهم. أنت عارف عمل إيه في غزوة أحد؟ عمل فتنة كده، قال لك شوف محمد سمع كلام الشباب وسب كلام الشيوخ وكذا، وده مهم أثار فتنة، رجع بتلت الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحط بهذه المسائل وبهذه الشخصية وأخذ يوازن ما بين المصالح والمفاسد. قال آه، مصلحة شرعية أن أقيم حد الله في هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول، لكن سيأتي من بعده مفاسد عظيمة جدا، له كلمة وله شوكة وله كذا ومثير فتن، ويأتي من بعده ومن بعده ومن بعده، فلم يحده صلى الله عليه وسلم. خلاص قال لا، المصلحة الآن تقتضي أن أترك، أنا ما قلتش خلاص، رغم أن ثبت عليه هذا الأمر وكثير من الصحابة شهد عليه، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم. تركه لي إيثارا وحبا لدفع المفسدة التي تستأتي لو من وراء الإقامة الحد عليه وارتكاب الأخف. ارتكاب الأخف اللي هو السكوت عنه أو الغفلة عنه أو التغاضي عنه دفعا لهذا الفساد. دي مش مجاملة، دي اسمها سياسة شرعية، دي اسمها سياسة ايه؟ شرعية. من ضمن المسائل لما يجي مثلا الشريعة تأمر بعدم الخروج على الحكام حتى ولو كانوا جائرين، ما يجيش بقى واحد حماسي بقى يقول لا نتكلم وليه رجل ان شاء الله الدين يتولع يا عم الحاج، يا عم الحاج درسوا اول قواعد وفهموا سر الشريعة وسياسة الشريعة في معالجة الأمور والتعامل مع الأحداث، افهموا الأول قبل ما تتكلم بلسان الشريعة وانت مش فاهم أصل الشريعة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على حكام الجور، إنما كان يقيم لنا ويؤسس لنا ويضرب المثال هذه القواعد اللي معانا دلوقتي، وهو أن السكوت عليه أقل فسادا من الخروج عليه. خروج عليه في ضياع للنفوس وفي إهدار للأموال وفي فساد وتسلط الأعداء الخارجين اللي هم نفسهم يحدث أي فتنة في البلاد عشان يبقى لهم مدخل وزريعة يتحكموا فينا ويتكلموا فينا نفسهم. والعراق عندك هيت، بدأوا الأول بهؤلاء اللي بيقول لك كذا وكذا عايزين حريات وبتاع مش عارف إيه، وقال له طب بس إيه سيروا الفتن، طب أثروا الفتن وكلموا بتاعه وطلعوا بره وقعدوا يسبوا ويعملوا ويخلوا ويحرضوا الناس اللي عندهم على كذا وكذا وكذا والانقلابات ومش عارف ايه وبعدين في الاخر وجدنا ماذا فعل العدو الخارجي باهل العراق جميعا، ما ترك خضراء ولا بيضاء. يبقى اذا المساله احباب، لما الشريعه بتقول لك اصبر، من راى من اميره شيئا فيكرهه فليصبر، فانه من فرق الجماعه كيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه، ده هنا بتعلمك معالجه الامور ازاي وبتامرك بالصلاح. لا، صلاح صبرك عليه أعظم من صلاحك الإنكار عليه، من صلاح الإنكار عليه أو من ثمرة الإنكار عليه. فالموازنة في الشريعة ده أمر واضح جدا، ولازم تخلي بالك منه أنه أمر ساري، في مواقف كتير عملها النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب مثال تاني، لما جه النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي هو مات في المسجد الأعرابي، طبعا زي في بعض الروايات بيقولوا يا رسول أنا فكرت المسجد زي الصحراء، يعني أبول هنا زي ما بقول هناك، ما فيش مشكلة يعني. فلما الرجل قام فبال في المسجد، فقام الصحابة ما انت بتعمل ايه، انت راجل ما تتعلمش وهيقوموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا عليه بولته، زروه دعوه واريقوا على بوله سجلة من ماء او ذنوبا من ماء. احنا عندنا العلاج سهل جدا، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالسكوت عنه وتركه؟ اليس في تركه تلويس للمسجد؟ نعم، لكن السكوت عنه وتركه على هذا الحال يضيق المكان الذي سيلوس. يعني لو أنهم ضربوه لجرى في المسجد، وبدلا من أن يكون التلويس في بقعة لصار التلويس في عامة المسجد أو في كثير من أرجائه. دي واحد. كذلك لا تزرم عليه بولته، أنت ستراعي نظافة المسجد وتقطع عليه بولته، ما هو قد يصاب بمرض عضال يؤذيه وقد يميته بحبس هذا البول، فأيهما يقدم، نظافة المسجد والمكان أم الإبقاء على صحة هذا الرجل وجسد هذا الرجل معافى من غير أن يصاب بهذه الحبسة أو بهذا الحصر؟ أيهما أعظم، هذه النفس البشرية والحفاظ عليها أم مسألة المسجد، تلويث المسجد الذي يمكن أن يعالج؟ يا الرجل ده لو مرض ممكن ما يتعالجش، ممكن يموت. فهل إيثار نظافة المسجد أعلى عندي قادرا من الحفاظ على نفس هذا الرجل؟ لا، عندي نفس دي أغلى وده يتصلح عادي، ولو المسجد كله انهدم مش إشكال في سبيل الحفاظ على نفس بشري. وانت عارف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة، ما أعظم حرمتك وكذا، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. إيه الكلام ده؟ ده الكعبة، يبقى ما دونها طبعا بلا شك هو أقل منها. فانظر كيف النبي وازن، قال لا سبوه. اي كميه الفساد اللي تحدث من تلوث المسجد بسيطه جدا سهله جدا بجانب الفساد الذي سيحدث لو انكم قطعتم عليه بولته او انه هرب منكم. اضف اليها كمان ممكن الراجل ده لما تمسكوه تضربوه تعملوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يروح لقومه هناك يقول لهم اوعوا، شوف انا رحت عند جماعه ما يعرفوش يعني ايه رحمه، ما يعرفوش يعني ايه ربنا، ما يعرفوش يعني ايه دين، عشان اخطات وما كنتش عارف قمت بلت في المسجد ضربوني علقه، اللي هيروح هناك يستعد، هيروح ان شاء الله، ان كان يرجع او ما يرجعش بقى العلم عند الله، دول جماعه جزارين. وكتير من الناس بقى انت عارف الامثله في المسجد قد ايه ان منكم منفرين. يا سلام، ده قالها النبي لمعاذ. طب هو كذا، امال بقى عندنا مش منفرين؟ ده عندنا منفرين ومنفرين ومنفرات وهات على جميع الجموع. واحد يجي يبص تلاقيه زي ما انا اتكلمت في مساله التطويل في الدعاء، العلماء كلهم قالوا لا يزاد على دعاء الحسن ابن علي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه. يعني النبي علم الحسن الدعاء بتاع اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، ما ياخدش دقيقه. يعني هي دقيقه واحده، واضح؟ وبعدين قال لك ونحب يزود دعاء عمر بن الخطاب، اللهم قتل الكفرة الذين يصدون عن دينك ويحاربون أولياءك، وكلام برضو ما ياخدش دقيقة. هو دي السنة في الدعاء. النهاردة بقى شوف التباري والتباري والحباري من السجع المتكلف والأناشيد اللي بتتقال وكل واحد محضر لي قصيدة. والحمد لله احنا عملنا حلقة هنا موجودة على النت بفضل الله، وموجودة حتى في موقع إسلام واي جزء منها بفضل الله سبحانه وتعالى، لا تأثير. أنا كنت بسميها السنة ما بين الدعاء ما بين السنة والاعتداء. فوجدنا إن التطويل ده أذى ناس كتير جدا في الدعاء، والناس مصممة. واحد جايب لي جميع أدعية القرآن كلها بالنص بالترتيب، يقول لك أنا جايبها بالترتيب المصحف. يا سلام يا حبيبي، أنت أقرب إلى الله من رسول الله الذي علمنا كيف يكون القنوت وكيف يكون الدعاء في الوتر. لو التزمنا بالشريعة وجدنا فعلا أن الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى أو يؤتى بالأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. أنا لسه واقف عند البيت 14 ولسه قدامي حد 49، هجيبهم إمتى؟ العلم عند الله. لكن ابقوا معنا إن شاء الله في يوم الحد والثلاث القادم إذا ما كانش عيد عشان نستكمل هذه القواعد. بشكر كل الإخوة والأخوات اللي هم هتفوا بهذه المنظومة ودعوا لي بخير. أنا برضو بدعو الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بما نقول وينفعنا كذلك بما نقول، وينفع كل القائمين على هذه القناة المباركة، شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان، نحمد الله على عودته بسلامة الله، وحبيبي طبعا مدير القناة محمود حسان، وكل القائمين على هذه القناة وإخواننا الفضلاء على هذا الجهد المبارك. ألقاكم إن شاء الله بالليل بقى النهاردة الخميس في تدبر أسرار التنزيل، وبعد كده إن شاء الله الساعة 9، وبعد كده إن شاء الله في الحد والثلاث الساعة 12 في ميعادنا 12 وربع في بقية المنظومة. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.